إن أدت يبقى لا يموت وتجديد الحياة له فصول وإبراز المحاسن بعض فوز كزهر لا يغطيه الذبول فجدد في حياتك وانس هما فإن عزيمة النفس تطول فإن عزيمة النفس تطول.
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد ويا الإخوة المشاهدون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وطابت أوقاتكم بكل خير وأهلا بكم معنا في جدد. كثيرة هي آمالنا وأحلامنا وكثيرة هي ما نطمح إليها، ولكن أنا وأنت كلنا مشروع حياة، فأين مشروع حياتك؟ وعنواننا الدائم جدد وحديثنا في هذه الحلقة عن مشروع حياتك. باسمكم جميعا ورحب بضيفنا في هذه الحلقة الدكتور إبراهيم دويش، حياك الله دكتور.
حياكم الله سهلا. حياك الله.
كما أسعد أيضا باستقبال مشاركاتكم واتصالاتكم على هاتف البرنامج الذي يظهر أمامكم على الشاشة أو عبر هاشتاك البرنامج برنامج جدد. إذا عنوان حلقتنا هذه الليلة أبو عبد الله جدد مشروع حياتك. إذا كنت أو هل أستطيع أن أقول أنا وأنت مشروع حياة؟
طبعا بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. فرق بين إنسان يعني الأمور واضحة بالنسبة له، الهدف واضح بالنسبة له، يعيش لهدف واضح، يعني همته عالية، عنده طموح، وبين إنسان آخر يمكن لا يتعدى همه يمكن ربع المتر أو نصف المتر الذي يعيش فيه
أو بعد نظره.
أي نعم، ففرق بين هذا وذاك، يعني فرق بين إنسان صاحب فكر وصاحب عطاء وصاحب هم وصاحب حب للناس وحب للخير، وإنسان آخر لا يهمه لنفسه. فإن كنا ممن نتصف بهذه الصفة الأولى فنعم، يعني فعلا الإنسان بنفسه مشروع حياة.
هو مشروع.
ولذا كان أتساءل في البداية، فإن ماذا نقصد بمشروع حياتك؟ وهل هناك فرق بين مشروع الحياة والأهداف؟ لأن أنا من خلال الأيام الماضية نزلت في تويتر على حسابي سؤال وضعت عليه حتى مكافأة بسيطة يعني. فالسؤال كان يقول يعني ما هو مشروع حياتك وما هو أفضل مشروع حياة تعرفه؟
جميل.
وجات إجابات جميلة وكان في تفاعل رائع الحقيقة، وأشكر بالمناسبة كل الإخوة والأخوات الذين شاركوا من الداخل والخارج.
جميل.
والجميل أنه في إجابات رائعة وجميلة صراحة، وفي إجابات خرطت كثير كثير وهي كثيرة بين الهدف وبين مشروع الحياة، وفي ناس خرطوا بين مشروع الحياة وبين الهدف وبين الأماني والأحلام التي يتمنونها أو مجرد أحلام. يمكن يعيش الإنسان يعني أحلام كثيرة، يمكن يعيش أماني كثيرة، لكن يمكن يظل صاحب أماني وأحلام فقط دون أن يعمل شيء على الواقع.
صحيح.
أنا أقول الآن كم عمرك؟ لكل مشاهد الآن يسمعني ذكر كان أو أنثى، كم عمرك الآن؟ 20 سنة؟ 30 سنة؟ 60 سنة؟ يعني ماذا تريد؟ ماذا تريد أن يبقى لك في الحياة؟ أنت
بعد هذا
بعد حياتك يعني.
جميل.
أسأل الله تعالى أن يطيل عمرك وأن يصلح عملك ونحن كذلك وإياك، لكن ماذا بعد موتك؟ ما الذي فعلا أبقيته لنفسك واسمك؟ أي مشروع أنت؟ هل سألت نفسك فعلا هل أنت مشروع؟ يعني ربما تكون عالم، ربما تكون طبيب، ربما تكون مهندس، ربما تكون تاجر، رجل أعمال، مفكر، ربما تكون خادم للسنة، خادم للقرآن، داعية، إعلامي، أيا كان، هل أنت فعلا يعني جعلت مشروعك هو مهنتك أو موهبتك؟ لأن بعض الناس قد تكون مشروع الحياة اللي يفكر فيه هو موهبة لديه ليست مهنته، قد يكون معلم، قد يكون كذا، لكن عنده مشروع آخر
يواكب هذه الموهبة.
يواكب هذه الموهبة، يعني فرق بين مهنتك اللي تأكل منها وبين مشروعك أو ربما انبعث من مهنتك.
يعني أتوقع حسب ما أفهم أنه ربما عندما نتحدث عن مشروع حياتك نحن لا نتحدث مثلا عن مصنع، لا نتحدث عن تجارة، وإنما نتحدث عن أشياء أخرى غير هذه المصانع وهذه التجارة.
هل هي دنيا أو دين؟ مشروع الحياة هل هو أخروي أو دنيوي؟ أيا كان أخروي أو دنيوي، لا شك أنه إذا امتزج بالعمل الصالح والنية الصالحة والحسنة الإنسان يكسب خير كبير جدا حقيقة، لأنه إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. أنا الذي أسأل كل أخ وأخت، اسمك هل فكرت أن اسمك علامة تجارية يجب أن تحافظ عليها؟
جميل.
علي المطرودي، إبراهيم الدويش، فعلا يعني أي اسم من الأسماء، هل أنت مستعد للرهان على اسمك؟ أنا أقول دائما لن يؤمن بك الآخرون إذا أنت لم تؤمن بنفسك.
يعني وكأنها لغة تحدي نبدأها الآن، وكأنها منافسة بين شركات.
يا سلام عليك.
أجعل اسمي يعني كأنه اسم شركة فأنافس على التحدي وعلى النجاح.
الآن يعني أمثلة كثيرة. أولا تقول كأن التحدي، نعم، المؤمن القوي خير وأحب عند الله من المؤمن
الضعيف.
في كل خير، لكن المؤمن القوي خير وأحب. ما الذي يمنع يا أخي إذا كان الله تعالى يحب معالي الأمور ويكره سفاسفها، ما الذي يمنع أن فعلا تكون أنت ممن رسم خط معالي الأمور ويسير فيه فعلا؟
جميل.
صاحب الهمة تأبى نفسه إلا العلو والارتفاع، كشعلة النار، النار شعلة النار كلما نزلتها للأسفل ارتفعت.
صحيح.
وهكذا الإنسان صاحب الهمة، صاحب الطموح، صاحب المشروع في الحياة. طبعا على فكرة الذين يمثلون أن مشروع الحياة، الدراسات والأرقام تؤكد، قد لا يتجاوزون 10%.
الذين يمثلون
مشروع الحياة في أي مجتمع من المجتمعات، يعني اللي عنده مشروع حياة قد لا يتجاوز 10%. 90% من الناس قد لا يحمل مشروع. أنا لا أشوف فرق بين الأهداف، كما سيأتي بعد قليل، فرق كبير بين الأهداف والمشروع. أنا أتكلم عن مشروع حياة. الآن سأبين في نقاط ما المقصود بمشروع الحياة وما الفرق بينه وبين الأهداف.
بين الأهداف، ممتاز.
لكن أنا أقول تقريبا 10% هم الذين، ولذا كان قد أخاطب الآن هل 10%، وأخاطب 90% هؤلاء إلى أن ينتقل بعضهم إلى مربع 10%. يعني مثلا على مستوى العالم العربي كم هي المشاريع، مشاريع الحياة التي فعلا نعد نشير إليها بالأصبع وتذكر ويذكر صاحبها،
سواء خاصة أو غير خاصة،
خاصة
أو تجارية أو دنيوية أو أخروية،
دنيوية أو أخروية، عامة أو خاصة، سواء كانت مؤسسات أهلية خيرية، مؤسسة خاصة، أيا كانت. كم عدد معاهد البحوث والمؤسسات المتخصصة في مواضيع شتى لخدمة المجتمع والتي يشار إليها بالبنان؟ كم عدد؟ مع الأسف العالم العربي يعني فيه وفيه خيرات ولله الحمد وفيه إيجابية، لكن لا تقارن بالنسبة للعالم الغربي وللأسف.
ولا يشترط أن يكون المشروع ظاهر، أو ولا يشترط أن يكون المشروع مؤسسة،
قد يكون فرد. أنا ذاك أنا أقول سجل اسمك.
ممتاز.
سجل اسم. بعض الناس غلب اسمه على مشروعه، غلب اسمه على اسم مؤسسته. وظهر. وسأضرب أمثلة الآن.
ممتاز.
يعني مثلا
نضرب أمثلة
قبل المثال. أنا أقول دائما أن أريد أن أحفز الهمم بالبداية. لا بد أن يكون لك مشروع حياة، لا بد أن تفكر حتى شيء يبقي لك اسمك، يبقي لك أجرك، يبقي لك أثرك. لا بد هذا الاسم لا يموت بمجرد أن يموت هذا الجسد.
جميل.
فيبقى الاسم، إذا ما مات ذو علم وتقوى فقد ثلمت من الإسلام ثلمة، وموت العادل الحكم، وموت الحاكم العدل المولى بحكم الأرض منقصة ونقمة، وموت فتى كثير الجود محل فإن بقاءه خصب ونعمة، وموت العابد القوام ليل يناجي ربه في كل ظلمة، فحسبك خمسة يبكى عليهم وباقي الناس تخفيف ورحمة. يا أخي ما يرضى صاحب الهمة صاحب المشروع
أن يكون تخفيف ورحمة.
وباقي الخلق حمد الرعاع وفي إيجادهم لله حكمة. المسلم صاحب الهدف، صاحب المبدأ، صاحب المشروع، صاحب الطموح، لا يمكن أن يكون همج الرعاع ولا من الأهامش الحياة، إنما يكون في متن الحياة. جميل. في وسطها. ولذلك خلينا نضرب ثلاث أمثلة على المشاريع، مشاريع الحياة.
ممتاز. أول مشروع،
وأنا حقيقة هذه الأمثلة بعد فضل الله تعالى يعني أخذتها من الإخوة الذين شاركوا، لأن السؤال طرح ما هو مشروع حياتك، وخبط الكثير في هذا السؤال في الإجابة. والسؤال الثاني
خلط بين الأهداف والمشاريع،
خلط بين الأماني والأحلام والأهداف والمشاريع. وفي والسؤال الثاني ما هو أفضل مشروع حياة عرفته، هذا أجاب فيه عدد كبير حقيقة. رقم واحد وهو يتجه للجانب المبدأ والفكر، هو مشروع محمد صلى الله عليه وسلم، إرساء عقيدة التوحيد. فمحمد صلى الله عليه وسلم فعلا يعني حمل هذا المبدأ، حمل هذا المشروع العظيم، واليوم أكثر من 1.5 مليار يعيش في هذا المبدأ، ويعيشون نتائج هذا المشروع العظيم،
وهو أكبر وأعظم مشروع،
أعظم مشروع لا شك، إخراج الناس من الظلمات إلى النور. ثم النبي عليه الصلاة والسلام صبر وصابر، ولذلك دائما يقول في سيرته من أراد أن يعيش الطموح ويعيش المشاريع يقرأ في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام دعوته كما هو معروف سرية وجهرية. وأول ما بدأ في الدعوة واجهه قومه بشدة. صحيح. وكانت دعوته بسيطة في البداية، بدأ ينتقي نوعيات يشاركونه الهم في مشروعه، أبو بكر، خديجة رضي الله تعالى عنها، يعني علي بن أبي طالب، مجموعة من أسماء. ثم أيضا كان اللقاء في دار الأرقم النبي الأرقم، ثم كان يعد مشاريع فردية على هذا المشروع العظيم، الخلفاء الذين يستحق أن يكونوا أمراء كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي، العلماء كابن عباس وكابن مسعود وكمعاذ بن جبل وغيرهم، القادة كخالد بن الوليد وعمر بن العاص وغيره. لاحظ الجمال في أن كيف النبي صلى الله عليه وسلم كان يعد، ولذلك الفترة المكية كانت فترة إعداد، الفترة المدنية كانت فترة إرساء المدينة وإرساء حقيقة المشروع وثمرته. والكلام في مشروع محمد صلى الله عليه وسلم، عقيدة التوحيد التي أنقذ الله بها ملايين الناس من الظلمات إلى النور، تستحق حقيقة إلى من يواصل هذا المشروع وإلى من يخدم هذا المشروع. أسأل الله تعالى يجعلني ويجعلك ويجعل كل مشاهد كريم فعل اللبنة في هذا المشروع كما يحب الله تعالى ويرضى. هذا جانب،
هذا جانب.
جانب ثاني، مثال آخر
أو مشروع آخر،
حتى لا يقول بعض الناس هذول الأنبياء، يعني بعض الناس لما يضرب له المثال والأنبياء قدوة وأسوة، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة من كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. طيب خلنا ناخذ مشروع إنسان عادي، ما هو بنبي ولا هو بملك ولا هو أمير ولا هو، يا أخي الدكتور عبد الرحمن السميط رحمه الله،
رحمه الله.
الدكتور عبد الرحمن بن حمود السميط من الكويت، التقيت به كثيرا وسافرت معه بعض السفرات، حقيقة الرجل أمة أمة، حتى أنه هو معروف، هو من أسس لجنة مسلمي أفريقيا.
جميل.
واسمه غلب على اسم اللجنة، يقول تقول لجنة مسلمي أفريقيا ما يذكر،
ما أحد يعرفها، يعرف فقط السميط،
السميط دكتور عبد الرحمن. وهذا الرجل النموذج، هذا الرجل طبيب، هو تخرج من بريطانيا طبيب وصاحب أيادي بيضاء، يعني في العمل الدعوي والإغاثي خاصة في أفريقيا. يوم من الأيام يعني كنت معه مع مجموعة من رجال الأعمال وطلاب العلم ويعني بعض الشخصيات في حفل افتتاح ثانوية في إحدى الدول الإفريقية، وكان حاضر رئيس الدولة وبعض الوزراء وغيرهم. فالدكتور عبد الرحمن قام يلقي كلمة والله أمام عيني لا أنساها سبحان الله، وأثرت فيه كثيرا. قال لهم باختصار كلمتي أقول لكم، لو فتحت قلبي الآن لوجدته مشكل على شكل قارة أفريقيا. شوف الحب والشغف، ولذلك من أعظم أسباب نجاح المشروع للإنسان العشق والشغف في المشروع. لأنك لما تكون شغوف في مشروعك وتكون عاشق له، يعني مهما كانت العقبات والمعوقات والصعوبات ستذللها بالصبر والعشق لهذا المشروع.
جميل.
الدكتور عبد الرحمن يعني لن أقص قصته مشهورة، لكن خلني أعطيك فقط بعض آثار هذا المشروع العجيب
كأرقام يعني مثلا.
خذ إيه نعم. طيب. يعني مثلا حتى الآن فقط من نتائج مشروعه كفالة أكثر من 2000 معلم، كفالة ما يجد عن 60,000 يتيم،
ما شاء الله.
كفالة أكثر من 3,000 طالب الدراسات الجامعية. إنشاء وتيسير وإدارة 4 مستشفيات، هذا كله بأفريقيا. بناء وتيسير 256 مستوصف، تقديم أكثر من 700 منحة دراسية للدراسات العليا، وبعض الوزراء أصبحوا هم أيتام من تلاميذ هذه الدراسات على فضل الله من فضل هذا الرجل.
بناء فضل هذا المشروع،
بناء أكثر من 4500 مسجد في مختلف الدول الأفريقية. يا أخي أنا لما أبني مسجد واحد وأكون سبب فيه أطير وفرحا، ويحق لي أن أطير. دكتور عبد الرحمن أكثر من 4500 مسجد في مختلف الدول الأفريقية، إقامة 10 محطات إذاعية في أفريقيا، تنفيذ أكثر من 150 مخيم طبي متخصص لعلاج أمراض العيون، إرسال 550,000 طن من المساعدات والأدوية والأغذية والملابس، حفر أكثر من 13,000 بير ارتوازي وسطحي. يعني شيء حقيقة تكون عجيب، هذا الإنسان شخص لكنه حمل هذا المشروع، فكر فيه، جعل حياته كلها لهذا المشروع. مات عبد الرحمن بن السميط الجسد الإنسان، باقي عبد الرحمن السميط العمل الفكر والعطاء، وهذه حقيقة المشروع. لاحظ المشروع من جماليات وروعته أنه يمتد لما بعد الحياة، لما بعد الممات يمتد حياة كاملة ولا ينسى، ما ينسى. عبد الرحمن السميط رحمه الله اسمه باق وسيبقى، كل العلامات والدلائل تؤكد أن هذا الاسم باقي وسيبقى إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، وقد يكون فيما قادم الأيام والسنون أفضل وأفضل ارتفاع اسمه.
يعني مشروع شخص لوحده أصبح يجابه مشاريع كبيرة، مؤسسات كبيرة فيها علماء، فيها تجار، فيها يعني أناس ميسورين، مع ذلك استطاع عبد الرحمن السميط بقدرة
الرجل البسيط الطبيعي الطالب الذي تخرج من بريطانيا،
يعني لا نقول مؤسسة وإنما اسم شخص
أبدا،
صنع علامة تجارية.
هو طالب كما غير من الطلاب المبتعثين اليوم، وكنت أحدث الكثير من المبتعثين، أقول لهم يا شباب أنتم تغربتم، أنتم هجرتم الأهل والأولاد، أنتم تبذلون الكثير الآن في دراساتكم في غربتكم. رسالة للشباب المبتعثين، وأحدثتها يعني أمثال هؤلاء كثيرا وأحدثهم الآن، فرصة لكم حقيقة أن يكون لك مشروع حياة، فرصة أن تكون أن تنهل من علم الغرب بالجوانب الإيجابية، لا تكتفي فقط دراستك وهدفك الذي ذهبت من أجله لغة أو دراسة وترجع جامعة أو شهادة جامعة وترجع، فرصة كبيرة عندك. يعني الغرب الذي سبقنا في كثير من الأمور فرصة أن تنال منها وأن تنهل منها وأن تفكر في مشروعك وأنت هناك، وإذا جئت هنا تواصل مشروعك ولو بعد عمر طويل. لو أنك انتهيت من هذه الحياة كإنسان كجسد سيبقى اسمك وفكرك، ولذلك أقول لكل مبتعث اسمك علامة تجارية حافظ عليها
أو يبذر بذرة خير.
هي بذرة الخير هي أصلا.
جميل.
طيب من أسباب نجاح، أذكر لك مثال من أسباب النجاح لهذه المشاريع أنك تفعل الأسباب المادية من جودة وإتقان وتخطيط وبذل الجانب المادي وتوفير إلى آخره، وأيضا بذل أسباب شرعية هذه مهمة جدا هنا وهناك. خلنا أخذ المثال الثالث ليقرب هذه الصورة.
ألا وهو
المثال الثالث، مع الأسف ما ذكره ولا واحد من أكثر من 200 شخص شارك في الإجابة على السؤال.
يعني الأول والثاني جابوه.
الأول والثاني جابوه.
عاد ما شاء الله الثاني واضح.
ما شاء الله، ولكن ذكر ما شاء الله. لكن الثالث ما ولا واحد ذكره، ولا واحد أشار إليه. وهو حاضر معنا وحي معنا واسمه يذكر أكثر من كل من، شيء عجيب الحديث.
ويستخدم باستمرار.
باستمرار وعلى كل منبر وفي كل محفل ولا يستغني عن أحد، وربما بصراحة لا تخلو تغريدة ربما إلا ويشار بعض الأحيان لاسمه. من هو؟ رجل أعجمي اسمه ربما الناس يعرفون اسمه بشهرته لكن لا يعرفون دقائق وتفاصيل حياته. الكثير يحبه، ما في مسلم اللي يطمئن إليه ويرتاح إليه، وأول ما يذكر اسمه سبحان الله يشعر بالطمأنينة والراحة والثقة. شوقتك؟
نعم. هل مدح
يستحق والله يا شيخ علي؟ والله يستحق، وأنا صراحة شغوف بهذا الرجل وبهذا المشروع وأدمن النظر فيه والقراءة، وأثر علي كثيرا حقيقة في حياتي، و يعني أتعجب من انصراف أهل المسلمين عن مثل هذا المشروع العظيم وهذا البقاء، وهو نموذج حي لكل إنسان جاد في الحياة يريد أن يكون له مشروع. من هو؟ ألا وهو صاحب الصحيح محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن برزبة الجعفي البخاري رحمه الله، ولد سنة 194 وتوفي سنة 256 للهجرة. إذن هو في النهاية في منتصف القرن الثاني وأوائل القرن الثالث الهجري. يا الله، في القرن الثاني كم نحن اليوم؟ 1435 هجري. هذا الرجل ما زال اسمه باقي، عمل ذلك المشروع في حدود إمكانيات ضيقة، ما كان والله لا كمبيوتر ولا طائرات ولا سيارات ولا عمل مشروع،
ولم يستمر سنة سنة وإنما قرون.
هذا الرجل اسمه الآن عجيب مع كل إنسان، مع كل إنسان مسلم الجميع يذكره، مجرد أن يقال البخاري هذا الحديث رواه البخاري تطمئن القلوب، حتى العجائز في قعر بيوتهن لو قلت لها هذا الحديث رواه البخاري قالت الحمد لله، لو سألتها وقلت من هو البخاري قالت ها ما أدري. يا أخي عجيب، كيف استطاع هذا الرجل أن يمتلك قلوب الناس والثقة والطمأنينة؟ لم يؤلف أحد في السنة إلا هو، آلاف المؤلفات في السنة النبوية، كثير من كتب في الحديث الصحيح وألف الحديث،
لكن الذي فرق قد يكون الإتقان مثلا.
خلي أعطيك الأسباب المادية والشرعية. البخاري باختصار ويستحق أن يكون حلقات ويستحق أن يكون برنامج متكامل حقيقة. البخاري في الأسباب المادية لم يكتفي بتوفير الشروط للحديث الصحيح. الحديث الصحيح حتى يكون صحيحا لابد توفر فيه خمس شروط.
جميل.
كما ذكر أهل العلم وكما ذكر العراقي في ألفيته، وأهل هذا الشان قسموا السنن إلى صحيح وضعيف وحسن، قال فالأول المتصل الإسنادي بنقل عدل ضابط الفؤاد عن مثله من غير ما شذوذي أو علة قادحة فتوذي. خمس شروط لابد تتوفر في الحديث الصحيح. البخاري رحمه الله لم يكتفي بتوفير هذه الشروط، وكل شرط يذهب ويسافر من أجله ويبذل الكثير حتى يثبت أن الراوي عدل أو ثقة، ويثبت أنه متصل السند، ويثبت أنه ضابط، ويثبت أن ليس في الحديث علة وليس فيها شذوذ، وبذل الكثير في أضيق الظروف والإمكانات، ومع ذلك كان يشترط شرطا آخر لامه عليه بعض أهل العلم، كان يقول مع توفر كل هذه الشروط الخمسة لا يمكن أن أضع في كتابي حديث صحيح إلا بعد أن يتحقق عندي شرط. ما هو الشرط؟ اللقية، أن يثبت عندي أن الراوي أو أن التلميذ التقى بشيخه. طبعا هو طبيعي ما دام ثقة وقال حدثني فلان هو طبيعي أنه التقى. العلماء يقول يكفي معاصرة، يكفي أنه هذا في عصر ذا ويمكن إمكانية اللقاء ثابت. البخاري يقول لا بد أن يثبت عند اللقاء، ورد بعض الأحاديث إلا لثبوت اللقاء، هذا شرط مادي لما للجودة والإتقان، ما يسمى اليوم بعلم الإدارة الجودة والإتقان.
جميل.
طيب إذن فعل أسباب عجيبة كبيرة. من أين بدأت فكرة هذا المشروع؟ عند البخاري رحمه، وفعلا أصبح مشروع حياة البخاري حي. من أين بدأت؟ البخاري كان عمره 16 سنة، وكان جالس يوم من الأيام في حلقة شيخ إسحاق بن راهوية، شاب صغير. وكان إسحاق بن راهوية يحدث تلاميذته ويقول لهم اقتراح من الاقتراحات التي تطرح دائما علينا في النت ولا في الجلسات ولا في غيرها، لو أنه ألف كتابا في الصحيح. فكرة، لو أنه ألف،
قدحت في ذهنه
البخاري، مسكت هذه الفكرة. ما الفكرة؟ إسحاق بن راهوية رحمه الله صاحب فكرة، لما نضع منك أفكار وحتى لو دفعنا فلوس أمامه لا نستقلها مهما دفعنا، لأن الأفكار فعلا لها أثر. هذا إسحاق بن راهوية رحمه الله ينال الآن الأجر العظيم لفكرة صحيح البخاري التي انقدحت في ذهن ذلك الغلام. البخاري لم تكن الفكرة مجرد فكرة دخلت في رأسه، دخلت من اليمنى وخرجت من اليسرى كما نفعل الآن. البخاري لم يقتل فكرته لمجرد والله أنه وضع العقبات أمامه والعراقيل في عصر لم يكن في عصر لم يكن في أي مقوم من مقومات النجاح. والآن نعد الأفكار، ودائما أردد وأقول إذا كان في الجاهلية ما يسمى بوأد البنات، فإننا ابتلينا في هذا العصر بوأد الأفكار والطاقات. أول ما يفكر الإنسان بفكرة على طول يقتلها، ايه بس وشلون، ايه لكن من اللي شو اسمه دعم مالي،
يمكن يصير،
يمكن كذا، طيب يمكن ما يسمحوا لي، ثم تموت الفكرة في مأدها قبل أن تولد. يا شباب، يا إخوة، يا أخوات، من كان لديه فكرة فهي بنت من بنات أفكاره، عليه أن لا يئدها وأن يصبر عليها وأن يحسن تربيتها وأن يجعل حاضنة للنجاح لها. وأنا أثق أنها ستنجح، وإن لم تنجح ربما يكون أول من وضع اللبن لهذا النجاح. فالبخاري ذهب، فكرته بقيت معه في اليقظة والمنام، ذهب لينام فرأى في المنام أنه واقف على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيده مروحة يذب بها عن رسول الله، فذهب يستعبرها، فعبرها لها مفسر الأحلام على أنك تذب الكذب عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فوافق المنام اليقظة، شرع البخاري في التأليف، وبدأ بمرحلة عجيبة وقصة طويلة لا نهاية لها، وصعوبات ومعوقات وعقبات، وعارضه من عارضه، يقف، وهذه يجب أن تنبه لها، وقف له بعض أعداء النجاح. فللنجاح ولمشاريع العمر أعداء، كما أن له من ينجحه ومن يعضده ويقويه، فله أعداء. يأتيك بعض الأحيان شخص يقول لك إيه وش بتسوي أنت، إيه والله ما حد يلملك، وخذ من مثبطك،
حاول ولا قدر،
أو يأتيك أحد ولا ينظر في مشروع حياتك إلا السلبيات ويظهر السلبيات
ويترك الإيجابيات،
هذا الإنسان فيه وهذا الإنسان كذا والإنسان شوف كيف بدل. وسأضرب أمثل الآن، خذ مثال وسأرجع للبخاري، أترك مثال بنك الفقراء.
أيوة،
هذا مشروع حياة. هذا البنك عجيب حقيقة، يعني هذا البنك قام به الدكتور محمد يونس في بنغلاديش. هذا البنك اسمه جرامين تقريبا، يعني بيت القرية.
جميل.
وهذا هذا المشروع سمي بعدك بنك الفقراء، وأسس عام 1983 وفاز بجائزة نوبل عام 2006. وكان بروفيسور محمد يونس استاذ اقتصاد بجامعة شيتا جونغ ببنغلاديش، كان يذهب ويعرض على البنوك الكبرى في بنغلاديش هذه الفكرة، كانوا يسخرون به ويستهزئون به، لأن البنوك لا يمكن أن تقوم على فكرة إقراض الفقير بدون ضمان. كانت وهذه
تعتبرها خسارة، ليست مجال التجارة.
هو يقرض 25 سنت 30 ريال 40 ريال للفقراء ولا يأخذ عليهم ضمان، ولعله أن يكون بداية له. وفعلا بدأ. طبعا هنا لاحظ أداء النجاح، قالوا أصلا هو استغل الفقراء وكسب من ورائهم. يا أخي ما المشكلة؟ نفع الفقراء كثيرا، ما المشكلة ينتفع هو؟ ما المشكلة أن يستفيد؟ ما المشكلة؟ لكنه نفع بشكل كبير جدا، صبر الرجل وصابر على هذه الفكرة حتى نجحت، واليوم شوف كيف.
وهذه مشكلة طبعا دكتور إبراهيم، بعض الناس لما يشوف شخص ينفع الناس يريد هلا يستفيد.
أنا أقولك أداء النجاح على صاحب المشروع اللي حياته أن يتنفع،
لأن الفكرة فعلا موجودة عند بعض الناس، يتوقع أن الشخص لما يقدم للناس خدمة ألا يأخذ منهم مال مثلا، أو لا يستفيد، مع أنه يعني وقته راح وجهده راح ومع ذلك لم يستفد، فشيء طبيعي أنه قد يستفيد، وهذا شيء
يا أخي
من حقه.
أنا سأذكر لك الآن مشاريع دنيوية بحت، يكسب حق له يا أخي،
صحيح.
لكن كم نفع الأمة، كم نفع المجتمع، كم نفع العالم بمؤمنهم وكافرهم وغيرهم،
لأن هذا الخير متعدي.
ولذلك أنا أقول يعني لاحظ أن الإنسان لا يستجيب للمعوقات والعقبات. البخاري رحمه الله مضى في طريقه وألف الصحيح وأصبح صحيح، طبعا هذا عامل كل الأسباب المادية. طيب الأسباب الشرعية ما هي؟ البخاري يحدثنا يقول ما وضعت حديثا في صحيح هذا إلا بعد أن صليت لله ركعتين أستخير الله تعالى هل أضعه في الصحيح أم لا. يا يا الله شوف التوكل على الله، شوف الثقة بالله، شوف القرب من الله، شوف كيف السؤال لله عز وجل أن يعينه على نجاح مشروعه، لم يعتمد على نفسه رغم أنه فعل كل الأسباب، كل النقاط، جودة الجودة، معايير الجودة التي أضعها العلماء لبّاها كلها وحققها، ومع ذلك لم يكتفي، رجع إلى الجانب الشرعي، الاستناس بالله، الانطراح بين يدي الله، ما
طلب العون
كل حديث يا ليت استخار، قال استخرت في الصحيح، يقول لا أضع حديث في صحيح إلا بعد أن صليت لله ركعتين أستخير الله تعالى فيه، هل أضعه في الصحيح أم لا؟ يا الله، عدد أحاديث صحيح البخاري بالمكرر 10,000 حديث، بدون المكرر 2,600 حديثان، خلنا نأخذ بدون المكرر، زين؟ يعني كم ركعة صلىها البخاري حتى يكون مشروع الحياة هذا؟
أقل شيء 2000،
أقل شيء 5000، لأنه 2600 أضربها بـ2، 5000
كم ركعة؟
إيه كم ركعة؟
كم صلاة؟
أكثر من 5000 ركعة ركعها البخاري حتى يخرج لنا هذا المشروع، هذا في الأسباب المادية. أرجو أن ما يأتيني أحد الصالحين وحق له، لكن أرجو ما يأتيني يقول والله يكفي الحمد لله أنا نيتي زينة وطيبة، لا ما يكفي النية، لابد أن تفعل الأسباب المادية، لابد أن تلبي تحقق في مشروع حياتك التخطيط.
لأن البخاري أول ما بدأ وضع الشروط التي ربما أو لابد أن تتوفر فيها حتى أضع هذا الحديث
وحقق كل المعايير،
وهذا معايير
بل زاد وشدد حتى شرط معيار ثبوت اللقاء، ثم ذهب يعمل الأسباب الشرعية حتى ينجح.
جميل.
طبعا أختص وانتهي عند البخاري لأنه قلت في البخاري لن تنتهي قصته،
يستحق من يؤلف فيه،
والله يا أخي يستحق من يؤلف فيه، بس هي في مؤلفات لكن تطبيقات معاصرة على حياة البخاري ومشروع البخاري نحتاجها، نحتاج حقيقة لمن يطبق تطبيقات معاصرة حتى يستفيد منها أجيال المعاصرة. كثير من الشباب يسمع البخاري ويطمئن للبخاري ويحب البخاري، ولو سألته ما اسم البخاري ها 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 لا أدري،
لكني أعرف أنه يعتبر بالنسبة لنا هو أحد الركائز الأساسية في قبول الأحاديث ورفضها. يعني.
وطمأنين قلبي.
طيب. جميل. أنا الحقيقة هنا نقطة أثرتها أثناء القصة وهي معلم البخاري عندما طرح الفكرة، يعني ممكن الشخص ما عنده المال، ما عنده القدرة، ما عنده الإدارة، ممكن يدير مشروع بالكامل، ليش ما يطرح فكرة؟ قد تكون عنده فكرة ممتازة، ليش ما الناس تتبادل الأفكار؟ قد يأتي شخص تبنى هذه الفكرة فتكون لك أجر هذا العمل كله.
ولذلك هذا البرنامج من هذا الطرح، قولي وقولك وحديثي وحديثك، وإعدادنا وتحضيرنا وتجهيزنا والفريق اللي يعمل معنا كله ليعد ويجهز، والله ما أردنا به نطرح الأفكار ونحرك النفسيات ونحرك الشباب ومشاعرهم، وأنا أعرف أن في أمتنا شباب وفتيات وطاقات ومواهب وقدرات، والله قادر أن تفعل وأن تقلب الطاولة بشكل كبير جدا لعالمنا العربي ولحضارتنا. إي والله، وأنا لا أقول مجاملة، أقول حقيقة لأني أعرف القدرات الموجودة هنا، لكن نحتاج إلى أن من يخط ويذكر ويرسم ويجدد في مثل هذه القضايا. أتمنى أن تصل رسالة فعلا لجمهورنا الكريم.
حتى حول هذه النقطة نذكر أحد الشباب كان لما كنا في أيام الثانوية، كان إذا جلس هو واحد ما عندهم شيء، قالوا وش رأيك نطلع ورقة الآن ونكتب أفكار حول الموضوع، وش رأيك وش تبي نطور؟ الكلام مثلا طيب خلاص خلنا نطرح أفكار أصلي هني، هو كلامه يقول ممكن أنا أنت أحد يشوفه أحد يسمعنا يستفيد من هذه.
أتمنى أن يوجد مواقع عبر النت، عبر وسائل التواصل، بنك
منتديات،
بنك أفكار، بنك أفكار فقط. طيب أجي للنقطة المهمة، لماذا خلط الخلط بين مشروع الحياة وأهدافك الأخرى؟ بعض الناس خلطوا. أنا لما طرحت السؤال وجدت أنه في خلط كبير جدا، يعني بعض الناس يقول مشروع عرفته، ذكر مشروع رسالة توحيد النبي صلى الله عليه وسلم، السميط، تأهيل الدعاة والداعيات، تخريج حافظات متقنات، تبريد أراضي الحرم، خدمة الفقير، قناة المجد، جمعية تحفيظ القرآن، تعليم سورة الفاتح للجميع، مشروع حفظ السنة، مشروع الدورات المكثفة الحرمين، مشروع حياة رعاية اليتيم، مشروع رعاية المعاقين، مشروع توعية الجاليات، توسعة الحرمين، المبادرة بالأعمال التطوعية، الدعوة إلى الله ونشر الدين، دراسة السيرة الصحيحة، ذكروا هذه كمشروع عرفوها.
جميل.
طيب هذا جميل وأبدعوا في كثير من الجوانب. لما جاءوا لقضية مشروع حياتي بدأ الخلط بين الأهداف والأحلام ومشروع الحياة. بعضهم قال حفظ تدبر القرآن، وهذا كثير جدا. حفظ تدبر القرآن هذا هدف لك أنت وخاص بك أنت، إذا حولته أنت لمشروع حياة، لتعليم، لإيجاد مركز، هذا مشروع.
يعني ما يكون مشروع حياة إلا لما يكون متعدي على آخر.
أيوة الآن، ولذلك أنا سألخص كل نتائج ذلك نقاط رئيسية. واحد آخر يقول كاتب وداعي حافظ القرآن، آخر يقول مركز تربوي تدريبي للفتيات في شتى المجالات، واحد يقول قصر في الجنة لحظة الأماني والأحلام والمشاريع، آخر يقول أعد نفسي لأكون، واحدة تقول أعد نفسي لأكون زوجة صالحة لزوج المرتقب وهنيئة لزوجها، ثالث يقول ملتقى شهري لنساء العائلة تربوي وهادف، آخر يقول أتمنى أكون سحاب خير، أن أبلغ أن أبلغ أن أبلغ رضا الرحمن، بناء مسجد، عمل الطاعات والعبادات لرؤية ربي، الجمع بين المدرسة الحديثية والفقهية. أحد الشباب يقول، آخر يقول رضا أمي وأبي وأسرتي عني إلى يوم القيامة فهي أغلى ما أملك. آخر يقول تربية أبنائي وطالباتي على الاعتزاز بالدين. آخر يقول وقت خاص بالوالدين. آخر يقول أن يحفظ أبنائي الثلاثة القرآن لأحظى بتاج الكرام يوم القيامة. هؤلاء لأبنائك، لكن هل ستعديهم إلى أن يكون فعلا هالأبناء؟ مات الأبناء انتهى الأمر. هذه القضية هي يجب نفكر بالمشروع وكذا. آخر يقول رضا الله عني، وليس أجمل من هذا المشروع. هذا هدف رئيسي في الحياة وليس مجرد مشروع، هذا هدف رئيسي خلقنا من أجله، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. آخر يقول أن أخت يقول أن أكون داعية، واحد يقول دخول الفردوس الأعلى. هذه أمنية. إذا أخرج من هنا، أرجو من أراد أن يفرق بين الهدف والمشروع والأمان والأحلام أن يطبق ثلاث معايير رئيسية،
وهي
الأول مشروع الحياة ممتد حتى بعد مماتك فهو لا يرتبط بوجودك.
جميل.
طبق عليه. جميل. هذا معيار. المعيار الثاني أنه متعدي النفع للناس، ليس قاصر على نفسك. مشروع الحياة متعدي النفع. النقطة الثالثة والمهمة أن نطاق نفعه واسع جدا، وجهات كثيرة، شرائح كثيرة جدا، وليس فقط مختصرة بشيء. وكلما كانت واسعة كلما كان مشروع أكبر وأكثر أثرا. هذه النقاط الثلاثة.
طيب ممتاز. أنا بس دكتور إبراهيم، يعني بعض الناس مثل ما قلت قد ما يملك، لكن ممكن الشخص مثلا نقول كمعلم يربي أجيال، هذا مشروع حياة.
نعم.
ممكن أيضا بس أكمل الفكرة، ممكن الأب هو يربي أبنائه، أيضا هذا يعتبره مشروع في حياته. كذلك الأم، كذلك إمام المسجد مثلا، كل هؤلاء لما يعني حتى إذا كان ما عنده مشروع مثل ما ذكرت متعدي، إذا ليتبنى مشروع خاص، مشروع صغير.
أنا أقول نعم قد لا يكون لك مشروع، لكن هل لديك حلم أمنية؟
هذا حلم،
هذا كثير، هذا أحلام وأماني ممكن تحققها إلى أن تكون مشروع. ماذا فعلت لتحقيق هذا العلم الحلم على أرض الواقع؟ يعني ماذا تفعل يوميا حتى تصل لحلمك؟
جميل.
يعني يقول دكتور ماكسويل، ما بين التذكير في الحلم وتحقيقه يجب أن تبذل قدرا كبيرا من الجهد. أضرب لك أمثلة كانت هي مجرد فكرة أو أحلام للبعض كما تقول، لكن نفع الله بها. جمعية تحفيظ القرآن هي فكرة لرجل، بذرت وكبرت وأصبحت على مستوى العالم كله. كم لها من الأثر؟ قضية جمعية الأيتام، كجمعية إنسان أو غيرها من مراكز الأيتام. صحيح. هو قضية جمعية البر الخيري والمستودعات الخيرية،
كلها كانت بذرت من شخص،
بذرة وخرج وكبرت ما شاء الله. خذ قضية مثلا جمعية يسمون جمعية المعاقين، وأسمي جمعية ذوي الانطلاقة ليس ذوي الإعاقة، وأتمنى صراحة من المسؤول عن مثل هذا أن يعلن غدا رسميا أن جمعيات ذوي الإعاقة تسمى جمعية ذوي الانطلاقة. نريد أن نربي وأن نكون إيجابيين، لا نريد أن نحطم. خذ مثلا قضية بنك الفقراء كما ذكرنا، خذ مثلا قضية جوجل، تويتر، الفيسبوك، الواتساب، اليوتيوب، كل أفكار أشخاص. لماذا يا أخي أفكار أشخاص غربيين؟ لماذا لا تكون أفكار شبابنا؟ والله العظيم، والله العظيم، والله العظيم ثلاثا، أني على يقين أن من أفكار شبابنا، رؤوس شبابنا إبداعات قد تفوق الغرب كثيرا، لكن علينا أن نصبر ونصابر وأن نوجه الشباب لهذا المسار، وأن نعلمهم، أن نذكرهم أن
ويكون لديك طموح،
ولا بد الصبر والعمل مع الطموح. خذ قضية موقع تغريدات لتطوير المحتوى العربي بالنت واليوتيوب وغيرها، فكرة جميلة ورائعة وأرجو أن تكون مشروع. خذ مثلا صحيفة سابقة الإلكترونية، أنا أعتقد أنها ستكون يوم من الأيام مشروع حياة ضخم كبير. خذ موقع مثلا اللي بدأ الآن وله دور ما شاء الله وإيجابي وجميل، موقع هاشتاج السعودية، فكرة بسيطة مجموعة الشباب، أعتقد أنها ستكون يوم من الأيام مشروع كبير ومشروع طموح يعني بشكل كبير. إذا ممكن لا يكون لديك مشروع لكن يكون عندك حلم، لابد تفكر كيف أنزل هذا الحلم على الواقع. ابذل أقل ما تستطيع في سبيل مشروعك. يعني لا تقول، يقولون دائما كلمة جميلة، بقدر ما تتمنى بقدر ما تتعنى تنال ما تتمنى. إذن ابذل، لا تقف، الحلم وحده لا يكفي. جميل. لابد أن تحول الأمور إلى ميدان. الله تعالى يقول يا أخي إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا، فمهم جدا أن يكون يعني الله تعالى أعطاك خطوات سريعة كيف أستطيع حقيقة أن أجدد مشروع حياتي.
ممتاز.
خذ مثلا اجعل مشروعك واضح أمام عينيك.
ممتاز.
خل الهدف واضح، لا يكون القضية هدف المشروع أنه كذا، هدف المشروع كذا، المشروع سيكون له دور بكذا، حتى لو لم تحقق منه إلا جزء، حتى لو أنك ما وصلت للمراحل الأخيرة أو للمراحل، المهم أنك هو واضح في عينيك. لا بد من الوضوح.
يعني نضرب مثال بس دكتور حتى تضح الفكرة، كيف أوضح الهدف يكون واضح؟
النبي صلى الله عليه وسلم يقول لمعاذ، لاحظ، إنك تقدم على قوم أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله عز وجل.
ممتاز.
أهل الكتاب خاطبهم بحسب عقولهم. لاحظ الهدف، ما أرسل لمجرد بلغ الدعوة ينتهي، لا، بين له الأمر. خذ مثلا ثاني، كن فخورا واثقا بمشروع حياتك مهما كانت العراقيل.
ممتاز.
خليك فخور
حتى لا تزعزع هذا المشروع يكون منطلق.
اسمع ربعي بن عامر الرجل دخل على كسرى بحربته ومزق بلاطه إلى آخره ثم أعلنها بكل صراحة بدون أي خوف بدون وجل إن الله ابتعثنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة الله ومن جور الأديان إلى عدل السماء ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. هذا واضح وقوي ما في تردد. شفت القوة؟ شفت عدم التردد؟ شوف عدم الخوف؟ هكذا يكون الإنسان فعلا في مشروعه. ثالثا خطوة سريعة وذكرته كن شغوفا بمشروعك. خذ مثال ابن باز رحمه الله خذ مشروع خذ مثال ابن عثيمين. ابن باز يا أخي ذلك الرجل الأعمى الكفيف رحمة الله تعالى عليه في 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 بلدة أدلم قاضي مثل غير من آلاف القضاة اليوم. لما برز لما بز ابن باز؟ لماذا ظهر بهذا الشكل الكبير؟ لماذا ابن باز الآن مات بجسده والإنسان لكنه بقي بفكره وعطائه وعلمه؟ يا أخي يذكر ابن باز اليوم على إذاعات القرآن والدروس والمحاور والكتب والمؤلفات أكثر من يذكر كثير من الناس الذين هم أحياء. هذا إذا أنموذج. وكما ذكرت كثير من مشايخنا رحمة الله تعالى عليهم
يعني يذكر أكثر
من كثير من المعاصرين. خذ مثل خطط جيد لمشروعك. مهم التخطيط الذي لأنه ضع السرج على أحلامك قبل أن تمتطيها. هذه قضية مهمة.
يعني أفهم التخطيط أنه لا يمكن أحققه مباشرة وإن ممكن أوزع الأعمال على سنوات على أيام على أشهر حسب مدة التي أتوقع أني أصل إلى هذا.
سجل هدف اكتبه كتابة حط مراحل قسم لي مراحل كل مرحلة
هكذا يكون التخطيط.
خلها مرنة ما يمنع من التغيير على حسب الظروف.
رائع.
إيش أشرك معك من ينفعك؟
جميل.
النبي صلى الله عليه وسلم
صاحب خبرة مثلا
بدأ بأبي بكر واتخذ أبو بكر صديق وكان رفيق له في دربه. إذن اتخذ ناس ناجحين حتى.
طيب ممكن أخذها بدون أمثلة حتى الوقت
المغرب. طيب خذ مثلا يعني أفضل لك مثلا مشروع أبل. أبل المشروع كمثال واحد به كمثال
والله ما عاد بقوة.
ستيفن جوبز وستيف وزنياك هؤلاء كلهم يعني كل واحد كمل الآخر ونجحوا في المشروع وكان لا أحد يصدق لا تصادق من يشبهك. بعض الناس يقع يقولون الطيور على إشباهي تقع
على
أنا أقول لا تصادق من يشبهك بل من من يكملك.
صحيح.
طيب خذ أيضا قضية
آخر واحدة
أنا دائما أقول المحنة رحم للإبداع.
صحيح.
كلما اشتدت عليك الأمور ترى فرصة للإبداع والتقدم
وقد تكون عزم لك.
لن تنجح وحدك فالتعاون أس النجاح.
ممتاز.
أي أيضا استعد لدفع ثمن المشروع.
أنا أقول لك آخر واحد تقول
لي استعد لدفع لا كنقاط استعد لدفع ثمن
بس بسرعة لأنه خلاص
وش ثمن المشروع؟ ما هو ثمن المشروع؟ استعد يعني من قضية التعب عقبات الطريق اعتزال الناس كلام أعداء النجاح التحدي والإصرار كلها ثمن لهذا المشروع. راقب خطواتك نحو مشروعك ثم استمتع بمشروع حياتك ثم ثمرة حياتك لحسابك أنت يوم القيامة. مشروع حياتك لا تقول والله بيجي أعمل للناس الناس ما يستاهلون. يا أخي الله تعالى يجزي فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. أخيرا لا تقارن نفسك بالآخرين اعمل فكل ميسر لما خلق له. لا تقول أنا فلان علان كذا أبدا.
جميل.
كن صاحب نفس متعدي. ليست العظمة بما
اكتسبت
ليست العظمة بما اكتسبت أو ملكت بل بما أعطيت ونفعت. أسأل الله يجعلني وإياكم
آمين. إذا باختصار نقول أن المشروع لابد أن يكون متعدي على آخرين لابد أن يكون فيه تخطيط فرق بين المشروع والطموح والهدف. إذا أنتقل إلى الجزء الثاني من هذا البرنامج وأخذ أول اتصال معنا أبو منصور من إنجلترا. تفضل أبو منصور.
السلام عليكم.
وعليكم السلام
ورحمة الله وبركاته.
أحب أن أمسي عليكم جميعا بالخير وأبدأ بحديثي أقول بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وأصلي وسلم على نبينا وقائدنا وقدوتنا وسيدنا هو محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. هو نبيه المصطفى ورسوله المجتبى صلوات ربي وسلامه عليه. ما ذكره الذاكرون الأبرار وما تعاقب الليل والنهار وعلى صحبه الأخيار وأتباعه الأطهار. أما بالنسبة لمشروعي أفضل مشروع حياة عرفته وعرفته الخليقة منذ أن بدأت هو مشروع النبي محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. صحيح. وهو رحمة للثقلين الإنس والجن إذ أخرجهم من الظلمات إلى النور ومن الضلال إلى الهدى ونقلهم من سيء الأخلاق إلى أحسنها. أما مشروعي أنا فأتمنى أن أكون جزءا من هذا المشروع العظيم. فنحن حملة مشروعه عليه السلام إلى يوم الدين وأتمنى أن يكون مشروع أبنائي من بعدي حتى وإن قصرت فهو همي وأتمنى أن يكون همهم بعد مماتي وأرجو الله أن يغفر لي ولكم وللمسلمين أجمعين.
أبو منصور تسمح لي الله يحفظك.
سم يا شيخ سم.
أولا أشكرك جزاك الله خير على المداخلة ويبدو أنك أنت اللي فزت في 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 تويتر ولا لا في المسابقة.
نعم يا شيخ نعم.
أشكرك كثيرا وجزاك الله خير على تفاعلك وهكذا عهدناك. ومنصور أنا عندي سؤال فيما ذكرت أن تقول إنه مشروعي أنا بعد أن ذكرت مشروع النبي عليه الصلاة والسلام ذكرت كلام جميل قلت ومشروعي أنا أتمنى. طيب هي أمنية الآن ما أصبحت مشروع، ماذا فعلت لتحقيق هذه الأمنية يا أبو منصور؟
والله يا شيخ يعني قاعدين نبذل كل على ما قالوا نبذل يعني نعلم أبنائنا سيرة النبي صلى الله عليه وسلم نعلمهم صفاء يعني كل شيء عن الرسول نوصله لأبنائي.
أتمنى يا أبو منصور أتمنى أنه فعلا يعني أنا الحين أمنية هذه لك أنت أتمنى جزاك الله خير يعني هذا الطرح الجميل وهذا الهم الرائع لحقيقة أشكرك عليه وجزاك الله خير ولا هي غريبة عليك وعلى أحد أبناء الوطن يعني أن يتحول فعلا هذه الأمنية إلى فعلا مشروع بأن تضع خطوات معينة وتبدأ يعني بأعمال معينة ونراها قريبا ليكون اسم منصور يعني فعلا علم لامع اسم تجاري ليس تجارة دنيوية إنما تجارة كما يعني واضح من هدفك تجارة قوية لها أثر كبير جدا. أسأل الله أن ينفع بك وأن يبارك فيك.
شكرا لك
الشيخ. أنا ودي أستاذنك عندي بيتين يا شيخي.
طيب تفضل. عاد أبو منصور يقولون عنك أنك شاعر يسمونك شاعر لندن ما شاء الله.
يا الله يحييك يا شيخ. أقول بيتين والله على عجالة كتبتها. أقول فيها مشروعي اللي قلت مشروع الأمة أمة محمد سيد المرسلين وأنا على نهجه ونهج الأئمة اللي على نهج النبي سايريني والواجب إن ما حيينا نتمه ونحفظ تعاليمه بصدق ويقيني والجاهل اللي علمنا ما يهمه حينه في حسبة الميتين وسلامتكم.
ما شاء الله ما شاء الله استسلم ما شاء الله عليك الله يوفقك يا ابو منصور.
الله يسلمكم. الله يسلمك.
شكرا لك ابو منصور.
هلا هلا يا شيخ مع السلامة.
ممكن يعني يقول انه بعض الناس ممكن يتبنى مشاريع كانت سابقة موجودة
جدا ليش لا؟ كثير من المشاريع اصلا قد تبدا وتقف وقد تبدا ويحتاج من يطورها فليش لا
ويعتبر هو مشروعي
جدا لانه ان تبدا من حيث انتهى الاخرون لا شك فرصه كبيره جدا. ما بشرط ان يكون مشروعك يعني احنا لا نقول للناس يجب ان تكون والله فلتة زمانك الذي اتيت بما لم ياتي به الاوائل لا ابدا بالعكس ممكن ان تاتي وتواصل طريق احد وتبدع فيه وترسي هذا المشروع لتكمله. وسبحان الله يا اخي الله تعالى اذا علم صدق عبد واخلاص عبد وفقه. وبدا بمشروع ثم قد مات يموت وكذا تجد الله تعالى يكتب له من يعني لحظة البخاري الآن وكم عدد الذين شرحوه وكم عدد الذين اختصروه كمتن كم عدد الذين نظموه كم عدد الذين اليوم يحفظونها ابناء المسلمين يعني رزقه الله تعالى من الأمم منذ ذلك القرن إلى الآن من يخدم مشروع البخاري ويحيي في الأمة. هذا فضل الله يؤتيه من يشاء.
حتى أيضا العمل داخل هذه المشاريع يعني مو بشرط تكون قائد قد تكون أيضا أنت شخص تعمل في هذا المشروع يعني ما عندي أنا مشروع لكن ممكن أعمل مع أشخاص عندهم مشاريع قد تكون متعدية على الأخر.
كل بناء من ضمن هذا البناء العظيم.
جميل. إذا اسمح لي وأستأذن السادة المشاهدين في الانتقال إلى جزئنا الثالث وهو مقطع هذا الأسبوع نتابع.
في حياتك وانسى هما فإن عزيمة النفس تطول فجدد في حياتك وانسى هما فإن عزيمة نسيت طول فإن عزيمة نسيت طول.
تعليقك أبو عبد الله.
يعني حقيقة المشهد واضح ومعبر وسبحان الله كما قال عليه الصلاة والسلام يعني من السبع الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله رجل تعلق قلبه بالمساجد. واضح أن هذا المريض نسأل الله تعالى له الثبات والشفاء أن قلبه معلق بالصلاة. وهنيئا والله لأمثال هؤلاء، يعني ما بقي لنا حقيقة في الدنيا يعني شيء نعتز به ونفخر به ونشعر أنه يعني من العمل الصالح الذي نرجو به وجه الله خالصا إلا قضية الصلاة، وحسبك بها. يعني هي صلة بين العبد والله عز وجل، بين الحبيب والمحبوب، بينك وبين خالقك، هي التي يستمتع الإنسان حقيقة فيها. لاحظ يعني سبحان الله الجانب الإيجابي الرائع في هذا الشاب الذي يصلي رغم ظروفه الشديدة لم يفوت. وهذا كثير من الناس قد يفهم ترى خطأ، بعض الناس يظن أنه إذا كان على فراش المرض له أن يؤخر الصلاة عن وقتها، والحقيقة أنه عليه أن يصلي الصلاة كيفما استطاع ولا يؤخر عن وقتها ولو بالإشارة. هذا الإنسان يبدو أنه في العناية المركزة وكذا وجالس التنفس عليه وجالس الرجل يصلي ويقرأ بما استطاع، وسبحان الله يعني الله تعالى يسمع ويرى ويعلم حقيقة هذا العبد. وإن شاء الله هذه من أسباب الشفاء لمثل هذا الإنسان. وهنيئا والله لمثل هذا الشاب، حقيقة صورة إيجابية جميلة رائعة ودرس لنا بليغ عن آلاف الكلمات. صحيح. الشاب الآخر لاحظ كيف سبحان الله غفلته وكيف جالس يعني يطقطق في
الجوال
ما أشغلنا اليوم حقيقة في قضية الجوالات والنت والتويتر، ولا شك هي جانب إيجابي جميل لكن حقيقة تسرق أوقاتنا وأعمارنا حتى تلهينا عن الصلاة ويخرج الأوقات ونحن ربما مشغوفون فيها. هذا لا شك أنه جانب مهم علينا أن نراجعه.
وتوقع أن الإنسان لم يصل إلى هذه المرحلة إلا في شيء سابق،
تقصد الشاب
الذي يعني حتى هو على فراش المرض لا يستطيع أن يتحرك، لا تسمع أو لا ترى منه شيء وإنما تسمع صوته ويصلي ويكبر ويقرأ.
سبحان الله، يعني يتذكرنا بعض قصص كبار السن كان يؤذنوا 60 سنة أو بعض الناس الذين وهو ربما في غيبوبة لا يسمعون منه إلا قراءة القرآن. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يحدثني أحد أبنائه أنه كان يقول يعني وهو في آخر أيامه كان في غيبوبة، دخل في غيبوبة كان يلقي الدرس كأنه في الحرم جالس يستفتح ويتكلم ويفتي، يقول سبحان الله عجيب. يختم الإنسان بحسب ما في قلبه، ولذلك جميل يعني الإنسان يراجع ما
بحسب ما تربى عليه،
بحسب ما تربى عليه هذه السنوات. شوف لاحظ الشاب الآخر لما انبهر من هذا الإنسان المريض على الأجهزة يصلي ويقرأ، موقف صراحة لا شك أنه يعني يجعل الناس يعني يستشعر حقيقة ضعفها وتقصيرها. كيف أنا بصحتي وعافيتي وفكري ومشغول ونسيت غفلت عن صلاتي وقتها، وهذا الشاب بأجهزته بكذا لم ينسى،
وهو ملتهي أصلا بمرضه
لم ينسى صلاته وقلبه معلق بالصلاة. وهذا الجانب الرائع، وهي أنا أقول المقطع رسالة للمقصرين أمثالنا حقيقة الذين دائما يغفلون عن قضية يعني الوقت والصلاة وكذا، رسالة جميلة. نتذكر مثل المواقف هذه الصور الإيجابية رائعة جدا حقيقة. لما الإنسان ليس مجرد مشاهدة، لا، مشاهدة ورجوع للنفس ومحاسبة للنفس واستفادة جميلة، وأن يعني أرتب نفسي يعني كم يؤثر بهذا المشهد، كم من يوم، كم من شهر، كم من أسبوع، وأرجع أشاهده مرة ثانية أو أشاهد ما أمثاله، لأن المواقف الإيجابية الرائعة تربي في النفس تدفع في الأمان.
جميل. أنا عندي بعض الأخوة يتساءل حول هذا المقطع، يقول يعني كيف أن أربي أبنائي مثلا على هذه الطريقة. يقول أنه بعض الناس ربما اعتاد منذ الصغر على تعويده على الصلاة كعادة، لم يجعلها مثلا أو لم يعوده الأبوين أو يعوده مثلا من هو أكبر منه أو من يعلمه على الصلاة قضية التعلق بالصلاة والتعلق بالمسجد، وإنما هو فرض يجب عليك أن تؤديه.
هذا سؤال جميل حقيقة، وفعلا نحن نربي حتى أنفسنا. طبعا تربيتنا لأبلادنا نابع أصلا من ثقافتنا وأفكارنا. إحنا دائما نرى الصلاة ونتعامل مع الصلاة على أنها عادة،
شيء ثقيل،
على شيء ثقيل نريد أن نتخلص منه، ولذلك تجدنا نصليها وبسرعة ولا نسبح ولا ربما نأتي بالنافلة، وإذا جئناها بسرعة. فلا شك هذه أضعفت مواقف الصلاة. إن شاء الله سيأتي حلقة قادمة بعنوان جدد صلاتك.
صحيح.
والمقصود منها ليس مقرض أحكام الصلاة أو تذكير، لا، سنذكر وسائل وخطوات فعلا كيف الإنسان يستشعر جماليات الصلاة. من أعظم الوسائل أن تشعر أن الصلاة تشريف وليس التكليف. أحد من منا يصلي الصلاة على أنها تشريف؟ يا أخي فرصة شرف لك أن تقف بين يدي ملك الملوك، فرصة هي الباب الذي فتحه الله لك بأن يكون لقاء بينك وبينه. يعني دائما يضرب المثل، لو أنك ستلتقي بملك من ملوك الدنيا أو بأمير من أمور الدنيا أو بشخصية من الشخصيات الدنيا، لا أعددت العدة وفكرت، ربما لم تنم ليلتك، ربما جهزت ملابسك وأمورك، كيف وأنت الله تعالى من رحمته بنا علم أن فينا ضعفا، حنا اللي نحتاج لله عز وجل، فمن رحمته جل وعلا بنا أنه جعل أننا نلتقي به ونتصل به 5 مرات في اليوم والليلة
مجدد.
الله سبحانه وتعالى يعلم أننا لا نستغني عنه لحظة، كانت الصلاة 50 صلاة، لكن لعلم موسى عليه السلام بضعف الناس، ولأن الله تعالى هيأ موسى إلى أن يراجعه، في جارت كانت الصلاة إلى أن وصلت مع محمد صلى الله عليه وسلم إلى 5 صلوات، فهي 5 ونصلي 5 ولنا أجر 50، لكن هل نستشعر أن 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 الصلة صلة 50 صلاة؟ وكل صلاة تغذينا بالداخل. يا أخي من السلف من كان يصلي وكأن الطير على رأسه، من السلف من كان يقرص الزنبور يصير الدم على وجهه، من السلف من كان يصلي وهو فيه الفالج الشلل الرباعي عافانا الله وإياكم أجمعين، وكان إذا سمع قالوا له إذا سمع الأذان قال شيلوني أو احملوني للمسجد، كان يقول له إنك معذور، قال أعرف أنني معذور وأن لي عذري، لكني أسمع المؤذن يقول حي على الصلاة فلا أستجيب له. يعني لهذا الحد الاستغراق في جماليات وروعة الصلاة. يا أخي لما الإنسان يسجد لله سجدة يا شيخ علي، يا أخي النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا أقرب ما يكون العبد لله
وهو ساجد،
يعني أفضل كلا لا تطع واسجد واقترب، أفضل ما تكون عند لحظات السجود. من منا يستشعر هذا الدنو وهذا القرب من الله؟ تريد أن تكون قريب من الله اسجد. من منا إذا سجد يستشعر الحميمية، العلاقة بين العبد الضعيف والله سبحانه وتعالى مالك الملك؟ والله العظيم لو استشعرناها يا شيخ ما ملينا من السجود.
يعني هي فعلا هي قضية مفاهيم، كيف أفهم الصلاة؟ يعني أنني أنا المحتاج إلى هذه الصلاة وليست هي فرض فقط، أريد أن أؤديك شيء ثقيل. نسأل الله سبحانه وتعالى جعلنا من الذين هم مؤلقة قلوبهم بالمعنى.
آمين.
أنتقل دكتور إبراهيم إلى الجزء الرابع والأخير، هو خبر هذا الأسبوع، حيث مواطنة تهدي زوجها سيارة جيب لكسز، هذا حسب ما تواصلت به عبر الهاشتاجات عبر تويتر، وهو فعلا حقق انتشار واسع حتى نشرته بعض الصحف الإلكترونية.
أنا اسمح لي يا شيخ علي، اسمح لي قبل أعلق،
يعني الله يرزقنا،
اسمعي أنا هذا الكلام سأشك أن يعني اختيار المقطع وجيبة مثل هالخبر أنه من إنسان عزابي، يعني
والله ما أدري فريق العمل فيه عزبيك
لا كثير، يعني أنت ما منهم؟
أنا أبدا ما منهم.
طيب على كل
أنا يعني بالعكس طلبت التحقق من هذا
الخبر. أنا أقول الله يرزقنا، يعني حقيقة مثل الأمور هذه متى تحصل لك زوجة تعطيك لكسز أيضا؟ حنا غالبا تعطيك فوكسز، كرورة فوكس ما هو كرورة لكسز.
حلو فوكسز.
لكن حقيقة أولا ما أدري أنا وش ملابسات المقطع، يعني هل أو الخبر، يعني هل
يعني نريد أن نتحدث عن هذا أو ممكن أنه كخبر حقيقي أنا ما أدري بالضبط، لكن نريد أن نتحدث عنه كفعلا، يعني زوجة تهدي لزوجها هدية،
هل قضية طبيعية
وبهذه القيمة،
هل قضية طبيعية أو أن فيها شيء آخر؟ يعني هل زوجة ثانية، هل زوجة مسيار؟ أنا سمعت أن الزوجة مسيار،
والله كثر الكلام، لكن الحقيقة ما ندري، لأنه الحقيقة هو من خلال مواقع التواصل،
على كل حلم
حتى موقع التواصل الإخباري هو نشرها بهذه الصيغة.
على كل حلم لا ندري نفسد جمالياتها ولا إيجابياتها، لا شك أن مجرد الهدية من الزوجة للزوج يعني جانب إيجابي رائع جميل، نسأل الله تعالى أن يبارك لهما وأن يجمع بين قلبيهما وأن يزيدهما ألفة ومحبة، وجميل حقيقة إذا الزوجة تقربت لزوجها بهدية عاد استطاعت على لكسز ولا على غير اللكسز، ما هو بشرط
أو فكسز
أو فكسز على قولك، ما هو بشرط أن تكون الهدية بقيمتها المعنوية وليست بشرط أن ننتظر. إذا كان القضية فيها والله ابتزاز من الزوج مثلا كزوج كما يعني يقال أو يشاع أن الزواج مسيار وأبى أن يعلن زواجه إلا بهذا الأمر أو غيرها، فأنا أقول لا يجب أن نتخذ حقيقة الزواج يعني ميدان الابتزاز أو للمطالبة أو بالضغط على النساء أو بابتزازهن أو لا، هذا ما يجوز حقيقة شرعا، وعلينا حقيقة أن نتعامل فعلا كما قال الله تعالى ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. والله الإنسان يتعب يعني مهما ذهب التفكير في هالقلبين الغريبين من الشمال ربما والجنوب أو من الشرق والغرب يجتمعان تحت سقف واحد ثم يكون بينهما من الود والاحترام والمحبة والإهداء وحسن التعامل الشيء العجيب، هذا حقيقة يعني لا شك يحتاج التفكر كبير منا، ولذلك أنا أقول هنيئا للزوجين، وأتمنى حقيقة أصلا فكرة الإهداء بين الزوجين أن تحيا، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم يقول تهابوا، وعلى الزوج أن يقدر هذا العمل من زوجته، هل جزاء الإحسان إلى الإحسان؟ أن يقدر هذا الإحسان للزوجة وهذا الكرم، ولا نطالب حقيقة زوجاتنا أن والله كل واحد تهدي لكسز ولا تهدي سيارة وهي ليست قادرة، لكن نطالب الزوجات أن تحسن إلى زوجها وأن تهدي ولو تمرة ولو شق تمرة على مقدار، مجرد المعنى الجميل. وأيضا أن يقدر الزوج هذا المعنى بغض النظر عن قضية ضخامة هذا المال وكبر، إذا كانت
أو ضخامة هذه الهدية،
إذا كانت الهدية أو إذا كانت الزوجة قادرة ومسأل الله عليها في المال، فالله يقويها يا أخي ووفقها ويرزقها يعني ويبارك لها في هديتها، ونسأل الله كريم من فضله.
اللهم آمين. الشكر لك دكتور إبراهيم.
وإياك لك أيضا.
نتمنى أيضا أن يرزقنا الله كما رزق في ختام هذه الحلقة. نشكركم على طيب المتابعة، تقبلوا تحية
أنا لك هدية من تكسز
فريق العمل، هذه تحية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بناء الذات يبقى لا يموت، وتجديد الحياة له فصول، وإبراز المحاسن بعض فوز، كزهر لا يغطيه الذهول، فجدد في حياتك وانس هما، فإن عزيمة النفس تطول، فإن عزيمة النفس تطول.